الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء أحد الحجاج المغاربة، مر هذا الحاج بمدينة دمشق، واسمه أبو القاسم المغربي، مر بمدينة دمشق بعد أن سمع أن فيها عالما ذا عصيته في مشارق الأرض ومغاربها، فمر ليرى هذا العالم. هذا العالم اسمه أحمد عبد الحليم، أحمد عبد الحليم، وما جاء على الأمة الإسلامية إلا هذا الرجل. فجاء وعندما التقى به أعجب بهذا الرجل وأدهشه، حتى عندما رآه قال: إن الواقفون والمادحون ما وصلوا إلى ذرة من علمه. هذا الرجل هو ابن تيمية، أحمد عبد الحليم هو ابن تيمية رحمه الله. فطلب منه هذا الحاج وصية، قال، كتب له رسالة، قال: أرجو منك أن توصيني بأفضل الأعمال وأفضل الطاعات. وأوصاه بأن يذكر له أفضل كتب الحديث، وصايا عامة. وهذه الوصية مذكورة في المجلد العاشر من الفتاوى، مذكورة في المجلد العاشر من الفتاوى، لمن أراد أن يراجعها فهي وصية عظيمة، في الصفحة 356. فكتب له ابن تيمية، ولكن اشترط عليه، قال: ولكن باختصار، لأنه يعلم أن ابن تيمية إذا سل قلمه وبرى قلمه وجاء بالمداد يكتب مجلدات في هذه الوصية، فاشترط عليه الاختصار. ابن دقيق العيد، وهو من طلاب ابن تيمية، وهو شارح الأربعين النووية، عالم، عندما رأى ابن تيمية ورأى علمه نظر إليه وقال له، اسمع ماذا قال له، قال: أظن أن الله لن يخلق مثله. يا سبحان الله، فغضب ابن تيمية، قال: أظن أن الله لن يخلق مثله، عالم يعرف قدر العلماء. فبدأ ابن تيمية بالوصية، قال: ما أجد وصية أنفع لمن تدبرها من كلام الله ومن وصية الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أعظم وصية هي تقوى الله، فهي وصية الأولين والآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا عندما ذهب إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال: اتق الله حيثما كنت. ثم ذكر له كثيرا من النصائح ودله على كتب العلم. اذا اعظم وصية هي تقوى الله، فلذلك يعرف ابن تيمية تقوى الله فيقول: هي فعل المأمور وترك المحظور. مختصر، فعل المأمور وترك المحظور. اختلفت عبارات السلف في تعريف هذه الكلمة، لماذا؟ كل يعرفها من وجهة نظره ومن الزاوية التي يراها. فلذلك طلق ابن حبيب يعرف التقوى، يقول: هي أن تعمل الحسنة بنور من الله ترجو ثواب الله، وتترك السيئة بنور من الله تخاف عقاب الله. وابن مسعود كان يعرف التقوى فيقول: أن يطاع الله فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أبي رضي الله عنه سأل عمر، قال: يا أمير المؤمنين، ما تعرف التقوى؟ فعمر جاءه بأسلوب خفي، قال: هل مررت بأرض شوك؟ أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت وتحفزت. قال: فهذه هي التقوى، أن تشمر وتتحفز. كف الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش بأرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى. وقف علي رضي الله عنه على منبر الكوفة وسئل عن التقوى فقال: ما أجمل كلام علي رضي الله عنه، صادق بالليل صادق بالنهار، كلماته تنفذ إلى القلب وتدخل القلب من غير استئذان. وقف فقال: التقوى كلمات جامعة، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ما أجمل هذه الوصية. إن شاء الله سنعيش في هذه الخطبة مع هذه الوصية، نشرحها. شرح هذه الوصية قد يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى خطب، كل واحدة منها تحتاج إلى خطب، ولكن ما هي إلا جماجيل للعضد، نعم، وقلائد للجيد، قد أعجز فيها عن أداء الواجب، ولكن أحاول الجبر بالمسنون، وفضل الله عمن يشاء ليس بممنوع ولا ممنون، وكل ينفق على قدر استطاعته. وكلكم تعرفون أني قليل البضاعة، لست بريا بهذه الصناعة، ولكنكم كرام، والكريم يقبل من تفقل ولا يخيب من عليه عول. وبضاعتي أيها الأحباب مزجاه، ولكنني طلبت الفوز بالجنة والنجاة، فشرعت فيما قصدت، وعلى خالقي توكلت واعتمدت، فبالله المستعان، ومن على غيره استعان لا يعان. قال: الخوف من الجليل، والجليل هو الله سبحانه وتعالى، فالخوف هو آية المؤمنين وصلة المتقين ودليل العارفين. الخوف دليل على طهارة النفس وصفاء الفؤاد ونقاء الروح. الخوف صوت الله يرد به الشاربين، يرد به الشاربين ويعيد به المذنبين. الله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة فقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مع أن الملائكة لا يذنبون. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث: والله تشين منه ناصية الوليد وترتعد منه الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيق هو صوت الراجل إذا ركب على الناقة، هذا الصوت. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر، وفي رواية قدم، وفي رواية أربع أصابع، والروايات كلها صحيحة، إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله يسبح الله بحمده. لو أتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلبستم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. حديث عظيم. الله سبحانه وتعالى خوف عباده، قال لهم: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. قال ابن كثير: ذلك يخوف الله به عباده لينزجروا عن المعاصي. يا عبادي فاتقون، قال: يا عبادي احذروا غضبي وصفوتي ونقمتي، يا عبادي فاتقون. الله سبحانه وتعالى مدح رجالا في كتابه العزيز انهم يخافونه، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف من الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار. والحديث عند الترمذي لأستاذ صحيح، عينان لا تمسهما النار، ما هما؟ قال عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكلكم يعرف الحديث الذي عند البخاري، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجلال، ماذا قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. هذا مقام الخوف. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. كان ابن المنكدر رحمه الله عندما يمسح جسمه بالدموع ويقول بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته دموع بكت من خشية الله. وكان أبو حاتم يقول بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة. ما أصعب وما أجمد قلب تحجر. نتكلم في هذه الخطبة عن الرقائق، عن ترقيق القلوب. لماذا؟ لأن قلوبنا أثمت بالمعاصي، القلوب تحجرت واسودت. نعم أيها الأحباب، بحاجة إلى ترقيق للقلوب. ونحن الآن قد خرجنا من شهر رمضان، شهر العبادة. الله سبحانه وتعالى ابتدأ آيات الصيام بالتقوى ونهاها بالتقوى لعلكم تتقون، وفي نهايتها قال لعلكم تتقون. فالخوف من الله مقام عظيم. ومن الذي لا يخاف من الله؟ إنسان ركن إلى الدنيا لا يحتاج إلى رحمة الله. ثم قال العمل بالتنزيل. ما معنى العمل بالتنزيل؟ أي العمل بالقرآن الكريم. هذا الكتاب كلام الله ليس بمخلوق، أنزله الله محجة للسالكين وحجة على الناس أجمعين. رفع الله مكانه وأعز سلطانه. من استكفى به كفاه، ومن استشفى به شفاه، ومن استهدى به هداه، ومن طلب الهدى في غيره أذله الله وأعماه أخزاه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرعى الآخرين. وتحدثنا في الأسابيع الماضية عن القرآن، ولا نريد أن نطيل، ولكن نكتفي بالقيادة ما أحاط بالعمر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما سمعتم قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، إن الذي لا يريد الهداية بهذا القرآن كيف يسعد؟ كيف يرتاح؟ فإن له معيشة ضنكا. اسمع إلى هذه الكلمة العظيمة، ضنكا. ولو ملك المال، ولو ملك السلطان، ولو ملك الجاه، ولو ملك الدنيا، ولكن الهموم والغموم يعيش في غم وهم وحزن وضيق. الله سبحانه وتعالى لا يوسعه ابدا، لا يفتح عليه ابواب السعاده. كلكم تعلمون وتعرفون مؤلف كتاب دع القلق وابدا الحياه، ديل كارنيجي، مؤسس معهد كارنيجي. هذا الرجل بحث عن السعاده ثم الف كتابا اسمه دع القلق وابدا الحياه، وهو كتاب جيد. وجميع الكتاب المسلمين الذين كتبوا في هذا الموضوع نالوا من هذا الكتاب. والذي اغلبكم يعرف هذا الكتاب ويعرف الكتاب الاسلاميين الذين نالوا منه، وكان يحرص على الف كتاب كيف تكتب الاصدقاء وفن الخطابه وكيف تتعامل مع الناس. ولكن بعد أن ألف هذا الكتاب دع القلق وابدأ الحياة بحث عن السعادة ووجدها ووضعها في هذا الكتاب. وعندما أنهاه دخلوا على غرفته فوجدوه قد علق حبلا وشنق نفسه. أين السعادة؟ لأنه ما تلذذ يوما من ذات الأيام بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال يوما من ذات الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا المقصود أن يقرأ الإنسان القرآن ويعمل به. وما زلنا على عهد في رمضان لأن بعض الناس إذا انتهى رمضان أغلق المصحف وقال وداعا إلى رمضان القادم. فاحذر أيها الأخ الحبيب. ثم قال علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. ثم قال والرضا بالقليل. والرضا بالقليل أن ترضى بالقليل من هذه الدنيا. وحتى يتضح المعنى انتخبت لكم حديثا من صحيح البخاري ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. كان مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهاتان الصفتان لا تجتمعان إلا في المسافر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تجتمعان إلا في المسافر. وكأنه يقول له خفف ما استطعت من الحمل في هذه الدنيا. كان أحد الحكماء وهو شاب ولكنه حكيم ينابيع الحكمة تفيض من على لسانه. كان دائما يحمل عصاة ويتكئ عليها. فقال له رحمك الله لماذا تحمل هذه العصا وأنت لست بشيخ ولا بكبير؟ فماذا قال لهم؟ قال حملت العصا لضعت أوجب حملها علي ولا أنني تحملت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. فالدنيا دار ممر وليست دار استقرار. ولذلك ابن عمر عندما كان يذكر هذا الحديث كما في صحيح البخاري يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما أجمل هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى وصف هذه الحياة فقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع زائل متاع كاذب متاع خادع. فلذلك ابن مسعود ذات يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد نام على حصير فأثر الحصير على جنبه فقال يا رسول الله أنت تنام هنا وملوك كسرى والروم ينامون على الفرش وعلى الحرير. فقال له ما أنا وما للدنيا ما أنا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. كلنا مستظلون الآن في ظل شجرة فيتركها شئنا أم أبينا. وأحب أن أبين فكرة حتى لا يفهم كلامي بأن الدنيا غير مطلوبة وأن المال غير مطلوب. لا، ما قصدت هذا. الله سبحانه وتعالى قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أطرف وأعجب ما قرأت في تفسير هذه الآية للإمام القرطبي قال ولا تنس نصيبك من الدنيا قال الكفن، هذا الذي ستخرج منه في الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال القرطبي الكفن، هذا الذي ستخرج منه. فكم من ملك ملك الدنيا بأجمعها ما فاز منها بغير الحكم والكفن. أقصد أيها الأحباب أن الزهد في الدنيا ليس الفقر أبدا وليس ذم المال. المال في القرآن الكريم ما ذكر على وجه الذم أبدا. المال ما ذكر على وجه الذم ولكن ذكر على وجه الذم إذا كان يصد عن سبيل الله وإذا كان يستخدم فيما حرم الله أبدا. بل الله سبحانه وتعالى أثنى على رجال قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مدحهم لأنهم تجار ويعملون بالتجارة. مدحهم ما ذم المال أبدا. فلذلك
الصحابة رضوان الله عليهم فهم هذه المعاني. وكان جل العشرة المبشرين بالجنة كانوا تجار وأغنياء. قالت عائشة: كان أبو بكر أتجر قريش، كان تاجر، وعندما استلم الخلافة كان تاجرا ويذهب إلى الأسواق، ثم منعوه من أجل أن يتولى أمور المسلمين. أبو هريرة كان يقول: كنت أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني على جوعي. ولذلك كثرت روايات أبي هريرة. وكان يقول: ولكن المهاجرين كانوا يشتغلون بتجاراتهم والأنصار يهتمون بأموالهم، فلذلك كثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن جحافل من الروم جاءت إلى المدينة، فجمع الناس، الصلاة جامعة، ووقتها ما كان هناك مال، قال: من يجهز جيش الأسرة وله جنة؟ فسكت الناس. قال: من يجهز جيش الأسرة وله الجنة؟ فقام عثمان قال: أنا يا رسول الله أجهز جيش الأسرة. فجهز الجيش كاملا، هذا دليل على أنه من الأغنياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا عبد الرحمن بن عوف، خلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وخلف الآلاف المؤلفة من الدنانير. من شاء فليراجع كتاب الحث على التجارة للإمام الخلال، ويجد فيه أن على المسلمين أن يكونوا أقوياء، ليس أن يكونوا فقراء، ليس الزهد أن يكون المسلم فقيرا، لا، ولكن الزهد الحقيقي أن يكون المال بيدك ولا يكون في قلبك، هذا هو الزهد الحقيقي. المسلمون بحاجة إلى تجار أن يكونوا في الأسواق ليحموا المستهلكين من احتكار المحتكرين، وأن يكون لهم قدم في السوق حتى لا يتحكم بنا أعداء الله، حتى يؤثر في قرارات السوق. نعم أيها الأحبار، والاقتصاد العالمي يقوم على المال، ما جاء المال مذموما في كتاب الله أبدا. عمر كان عندما جاء أبو سعيد الخدري يحكي له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الهاني الصدق في الأسواق، الهاني الصدق في الأسواق. والأدلة على ذلك كثيرة، لا أريد أن أطيل. فلذلك العلماء استحبوا والسلف أن يكون للعالم ولطالب العلم مهنة أو حرفة أو تجارة يتكسب منها. وهذه نصيحتي أقدمها لطلاب العلم، لأن سمعت أن في إحدى الدول الإسلامية إذا تفرغ الطالب للعلم، قال لي: إذا تفرغ الطالب للعلم أصبح يعيش على صدقات المحسنين. السلف فهموا هذه. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس، ما أحسن الاستغناء عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ماذا قال له؟ قال: اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله كلاما عذبا رائعا، يقول: وأحب للعالم ولطالب العلم أن يجتهد في كسبه ولو ضاع عليه كثير زمن في تحصيل العلم، لأنه بعرضه يحمي عرضه، بماله يحمي عرضه. وهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: أحب لطالب الحديث أن يكون مكفيا، لا عيب إن كان له تجارة أو دكان أو محل أو حرفة. الإمام أحمد كان يؤجر نفسه من أجل بضع الدرهمات حتى لا يحتاج لأحد، مع أن العقليات والملايين كانت تصب في بيته ويصبها من السلاطين، لا يقبل أبدا. سفيان الثوري يقول: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج للناس. وكان يقول: كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترسا للمؤمن، نعم ترسا للمؤمن.
هذا سفيان كان سيدا في الزهد والورع. واسمحوا لي أن أقدم لكم، أقص عليكم قصة صغيرة حضرتني الآن عن سفيان. سفيان أبو جعفر المنصور طلب منه أن يكون قاضيا فرفض. للأسف كان يعني كان العلماء مفرون من المناصب، أما الآن تدفع الأموال حتى يتولى أحد المناصب، يا سبحان الله. ففر بدينه، ضرب وجلد وعذب وسجن من أجل أن يتولى القضاء ما قبل، خاف أن يبتل في دينه، فذهب وفر إلى الكوفة. وهناك كان خائفا مترقب، وعندما دخل أجر نفسه في بستان رطب، وكان في ذلك الوقت الرطب قد انتشر في كل الأرض، يعني في زمن خروج الرطب. فهو يعمل في الأرض، دخل عليه رجل، جاءه رجلان من أجل أن يشتروا الرطب. فقال له هذا الرجل: من أين أنت؟ قال: أنا من البصرة. قال: أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال: أما رطب البصرة فإنها حلوة، أما رطب الكوفة فما ذقتها. قال: والله ما رأيت أشد منك كذبا، إن البر والفاجر حتى الكلاب في الطرقات يأكلون الرطب، لأن الرطب كانت في الشوارع. ثم خرج هذا الرجل وكلم صاحبه، قال: هذا الرجل يزعم أنه ما ذاق رطب الكوفة. فقال له صاحبه: إن كان ذلك حقا فوالله إن هذا الرجل هو سفيان الثوري، والله لا يوجد على الأرض أشد من هذا الرجل ما ذاق هذه الرطب. حتى أرادوا أن يبلغوا عنه لأن خبره انتشر، فمباشرة فر إلى مكة وتعلق بأسفار الكعبة ودعا على أبي جعفر المنصور وقال: اللهم لا تدخله مكة، فما هي إلا أيام. ومات أبو جعفر المنصور قبل أن يدخل مكة. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في نهاية القصة: وهذه كرامة ثابتة لسفيان الثوري، وهذه كرامة ثابتة لسفيان. سفيان ذات يوم مع زهده وورعه كان يحمل دنانير. قالوا له: يا إمام، كيف تحمل هذه الدنانير وأنت أهل الزهد والورع؟ فماذا قال لهم؟ قال: والله لولا هذه الدنانير لتمندلوا بنا، لتمندلوا بنا، لأذلونا. دخل يوما من ذات الأيام ابن محيريز على دكان يشتري بعض الثياب، فكان رجل عند البائع عرفه، فقال للبائع: هذا ابن محيريز، هذا ابن محيريز، يعني أن خفض له بالسعر. فغضب ابن محيريز وقال: إننا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديوننا، نشتري بأموالنا ولا نشتري بديوننا، وخرج. قال التستوري: قال: لأن أطلب الدنيا بالمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. للأسف بعض الدعاة إذا أصبح داعية يريد من جميع الناس أن ينفقوا عليه، يريد من جميع المحلات أن يخفضوا له الأسعار. فلذلك مالك بن دينار سأل الحسن البصري، قال له: يا إمام، ما هو موت القلوب؟ قال: أن يطلب العالم الدنيا بعمل الآخرة، أن يطلب العالم الدنيا بعمل الآخرة، نعوذ بالله من الذل والخذلان، فإنه إذا فعل ذلك ذهبت عنه بركات العلم، ذهبت عنه بركات العلم. وهذا ابن بشر كان لا يشتري من بقال واحد ولا خباز واحد، قال: أخاف أن يعرفوني، لأنهم إذا عرفوني خفضوا لي الأسعار فأكون ممن يشتري بدينه. فهذه نصيحة لطلاب العلم وللدعاة إلى الله، أن يستغنوا عن الناس. والزهد الحقيقي أن تكون الدنيا كما قلت بيدك ولا تكون بقلبك.
قال صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على عمل يحبني فيه الله ويحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فينا عند الناس يحبك الناس. الله أكبر. اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فينا عند الناس يحبك الناس. وقال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا وكن قانعا تكن أشكر الناس. أن يقنع بما كتب الله له، لأن بعض الناس رزقه مكتوب ويطاحن ويعارك حتى أنه يريد أن يحصل على المال وعلى الدنيا بالحرام. لا، هذا المقصود أن لا تطلب الدنيا بالحرام أبدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس. ويقول في حديث آخر اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. حديث رائع جامع، اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أشكر الناس. ولله در الشافعي عندما قال عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات بغير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وأكفانها تنسج في الغيب وهي لا تدري فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير فيه إلى القبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فما زلنا مع كلام الإمام علي رضي الله عنه عندما عرف التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهنا مربط الفرع، الاستعداد ليوم الرحيل. سئل الإمام الشافعي عن أربعة أمور، عن واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب، فقال إن من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في فرقه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب وثواب الأجر أصعب، وكل ما تتمناه قريب والموت من دون ذلك أقرب. فسبحانك، سبحانك يا من قهرت بعبادك الموت، سبحانك يا من قهرت عبادك بالموت، سبحانك يا من قهرت بقوتك القياصرة، سبحانك يا من كسرت بعظمتك الأكاثرة، سبحانك يا من زلت لك ألوف الجبابرة الذين اصطدوا وبغوا فأرداهم ظلمهم في الحافرة. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن الموت حق، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن نزول القبر حق، والحق أن سؤال الملكين حق، والحق أن الجنة حق والنار حق. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي، الروح بلغت لهنا. وقيل من راق؟ من يرقيك؟ الأب يقول من يرقي ابني، الزوجة تقول من يرقي زوجي، الابن يقول من يرقي أبي، أين الأطباء؟ عجز الأطباء. ثم قال تعالى وظن أنه الفراق، ظن تيقن أن ساعة الطفل قد حالت، البيت لم يكمل أساسه بعد. في السنة الأخيرة من الدراسة السيارة لم يشتريها، حجز تذاكر السفر لم يسافر، نعم سيسافر ولكن رحلة لا عودة فيها، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. هل تذكرت تلك اللحظة أيها الأخ الحبيب عندما تربط قدماك إلى ربك يومئذ المساق؟ قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح. وأنتم حينئذ تنظرون، ينظر كلهم أمامه، أبناؤه، إخوانه، زوجته، أقاربه، أصدقاؤه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لسان حاله، هل منكم من يؤخر حياتي ساعة لحظة؟ قال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد أن يرجع هذه الروح؟ والله ما أحد يتمنى في تلك اللحظة أن يموت ساجدا لله، يتمنى في تلك اللحظات أن يموت وفي يده كتاب الله، يتمنى أنه ما فعل المعاصي، يتذكر الأيام الخوالي. قال تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا؟ قال تعالى: فأصدق وأكن من الصالحين. يتذكر، يتمنى في تلك اللحظات أن ينفق كل ماله، يتمنى أن ينفق كل ماله. أين كنت في الأيام التي مضت؟ أين زمن الإنكار؟ كان يحرص على الدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الأمر انتهى والمسألة ختمت، وملك الموت أتاه الأمر بالتنفيذ، وحان وقت التنفيذ. لحظة سطر عصيبة لا أحد من البشر سينجو منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما نجا منها، كان يقول في سكرات الموت: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. عمر بن الخطاب في سكرات الموت جاء عليه فقال: يا أمير المؤمنين هون عن نفسك، لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، فقال: إليك عني، إليك عني، يا ليتني مت كفاة لا لي ولا علي. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه في سكرات الموت يقول له ابنه عبد الله: يا أبتي فتني الموت فإنك أعظم واثق الآن في هذه اللحظات. قال: والله يا بني وكأن جبال الدنيا على صدري وكأنني أتنفس من ثقل إبرة. هذه سكرات الموت ما أحد نجا منها. لذلك كان السلف يخافون من سكرات الموت. واعلم أن سكرات الموت هي حصيلة عمل الإنسان، لأن كثيرا من الناس خانهم لسانهم في تلك اللحظات، خانهم لسانهم في تلك اللحظات. كثيرا كنا نسمع عن أناس قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، ما يستطيع، ما يستطيع أبدا. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول في كتاب قصص الصفوة، يقول: كان رجل ممن حضرت في سكرات الموت كان يقول كنت أحسبه، يقول كنت أحسبه، يقول في سكرات الموت قبل أن مات قال: إن ربي ظلمني، إن ربي ظلمني، نعوذ بالله. فلذلك يقول ابن الجوزي: فما زلت أعمل لتلك اللحظة حتى الآن، لحظة سكرات، لأن الإيمان قد ينزع. سفيان الثوري الذي تكلمنا عنه قبل قليل حمل قليلا من التراب وقال: والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، وكان يبكي. قال: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن أسلب الإيمان في سكرات الموت. سكرات الموت هي كما قلت حصيلة الأعمال. من عاش على الذكر والتسبيح والقرآن وطلب العلم حتما سيوفق. أما الذي عاش في الفسق والفجور والخمر والربا والزنا والنجون حتما سيقوله لسانه. صندوق هذه اللحظات أيها الأحباب، واعذروني على الإطالة لأن المسألة هامة. ها فكل يعمل لتلك اللحظة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: في الحياة الدنيا في سكرات الموت، وفي الآخرة في سؤال الملكين في القبر يثبت. لذلك قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد والصديق قال في سكرات الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم، كما قال ابن كثير: نحن سددناكم في الدنيا ونوفقكم الآن ونسددكم بأمر الله في سكرات الموت. أقص لكم قصة منذ فترة انتجبت من قبل مؤسسة القرآن والسنة لتحكيم في مسابقة أجريت في السجون. فكان أحد المساجين، على فكرة هناك بعض المساجين وأغلبهم والله إن قلوبهم أصفى من الزجاج، منهم أتقياء يحفظون كتاب الله، ولكن ربما أخطاء بسيطة حصلت لهم. منهم من صوته ندي يحب القرآن يعيشون قيام الليل. وقد اسمحوا لي في هذه اللحظة أن أشكر كل من ساهم في نص وإجراء قانون العفو عن المساجين الذين حفظوا كتاب الله. هنا في الشارقة خرج كثير من الطلاب الذين درسناهم لأنهم حفظوا بعض أجزاء القرآن أو كل القرآن، فخرجوا بعفو، فجزى الله كل القائمين على هذا القانون. كان من أحد الطلاب قال لي: قال كنت مدمن مخدرات، وعندما سقطتها حاولت أن أطلبها بأي طريقة، ثم حصلت عليها فأخذت جرعة زائدة، وعندما أخذتها أغمي علي ولم أشعر إلا وأنا في المستشفى، وأمي فوق رأسي تبكي والأطباء يقولون لها: لا فائدة من ابنك، إنه سيموت حتما. فقال والله، اسمعون الشاهد، فقال والله ما فكرت لا بأمي ولا بالأطباء ولا بالموت، ولكن فكرت بأمر واحد: أن أقول لا إله إلا الله قبل أن أموت. والله وكأن جبال الدنيا على لساني ما أستطيع. قال: فعرفت أنني سأسلب الإيمان في تلك اللحظات. قال لي والله عرفت أنني ضيعت الله، فجاء وقت الحساب والجزاء من جنس العمل. أحاول أجتهد أطلب من الله: يا رب أريد أن أقول لا إله إلا الله ما استطعت. ووفقه الله وعاش، والآن من حضور في كتاب الله. فسكرات الموت عظيمة أيها الأحباب، اعملوا لها، ما أحد سينجو. وهذه القصة يذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: عندما كان الإمام أحمد في سكرات الموت كان ابنه عبد الله أمامه والخرقة في يده من أجل أن يربط رأسه، وكان أبو أحمد رضي الله عنه يقول: ليس بعد. فقال له: يا أبت لم تقول ليس بعد، لم تقول ليس بعد؟ قال: إن الشيطان فوق رأسي يضع يده أصابعه في فمه ويقول: شدني يا أحمد، فيقول: ليس بعد، إن روحي ما زالت قد تفتنني، ليس بعد. يخاف تلك اللحظات أن يكتب الإيمان. هذا منهج السلف، كانوا يخافون أن يكتب الإيمان في تلك اللحظات. فاحرص أخي الحبيب، فاحرص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام في رمضان وبعد رمضان، ليس فقط أن يكون في رمضان ربانيا ثم بعدها يترك. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عاهدتم الله فاستمروا، وهذه أيام فضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صار الدهر صام الدهر. فاحرصوا على صيام هذه الأيام الفضيلة. وهكذا عشنا أيها الأحباب مع شرح مبسط لقول الإمام علي في تعريف التقوى: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم صل المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات.
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قتلته. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك يا رب العالمين، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم خفف عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بالإسلام ونبيه وأهله سوءا فخذه أفضل عزيز مقتدر، ومن أراد بالإسلام ونبيه وأهله خيرا فوفقه لكل خير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله